أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في العظيم وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفدا. فعلا كما ذكرتم، تطرقنا في الحلقة الماضية إلى موضوع الفتن والاختبارات والابتلاءات الإلهية التي ستجري على المجتمعات البشرية أو على الأفراد بما هم أفراد، وذكرنا أن من أهم الحكم المترتبة على هذه الابتلاءات وعلى الفتن التي يواجهها الإنسان في حياته وفي مسيرته التكاملية أنها تكشف حقيقة الإنسان. طبعا ذكرنا احنا عدة حكم، ذكرنا عدة عوامل تقتضي من وجود هذه الابتلاءات وطبيعة هذه الابتلاءات التي يواجهها الإنسان، وقلنا أن أهم نقطة يمكن أن نستكشفها أو أن نستنبطها من وجود ظاهرة الفتن كسنة تاريخية غير قابلة للاستثناء. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لا يصح لكم أن تفكر ولو على مستوى التفكير أن الإنسان يمكن أن يخلو من ابتلاء أو من امتحان أو من اختبار. من أهم الأسباب التي اقتضت وجود ظاهرة الاختبار والامتحان ومواجهة الفتن أنها تظهر حقيقة الإنسان وتستكشف معدن الإنسان، لأنه في حالة الرخاء، في الحالة الطبيعية، كل شخص منا يمكن أن يدعي بأنه له ارتباط وله علاقة وثيقة وأنه مؤمن من طراز فريد ومن الدرجة الأولى. هذه قضية يمكن أن نجدها عند الكثير. الإمام الحسين يقول: الدين لعق على ألسنة الناس، فإذا ما محصوا بالبلاء قل الديان. قل الديان بأي معنى؟ بمعنى أن حقائق الناس وهؤلاء الدعاة تظهر حقائقهم بشكل جلي، بشكل واضح. هذا المعنى نحن نجده في التاريخ الماضي ونجده في الحاضر، والروايات أيضا تنبأت وذكرت بأنه سوف يحصل حتى على مستوى المستقبل. ولما يكون الابتلاء والاختبار لكشف حقيقة الإنسان، أنت إذا تريد تكشف حقيقة الإنسان لا يمكن أن تختبره أو أن تبتليه بقضايا لا تمس جوهر الإنسان أو مصلحة الإنسان، وإنما تبتليه بنقاط حرجة جدا. الإنسان إذا تريد تكشف حقيقته عليك أن تبتليه بالنقاط الحرجة التي تمس حقيقة مواقفه. بعبارة أخرى، إنسان متعلم على كثرة العبادة لا يمكن لك أن تختبر حقيقته بأن تفرض عليه عبادة أكثر. الإمام السجاد عليه السلام يقول: لا تغتروا بكثرة صلاتهم أو بكثرة صيامهم، ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. يقول بعض الناس إذا تركوا الصلاة استوحشوا، يعني ما أخذ العبادة، ما أخذ الصلاة كحالة طبيعية، حالة نمطية لا يستطيع أن يتخلى عنها، ولكن هذه كثرة العبادة عند بعض هؤلاء الناس لا تحكي كل الحقيقة. الحقيقة يمكن أن نستكشفها إذا ابتلي هذا الإنسان بنقاط حرجة تمس مصلحته الخاصة، تمس مواقفه التي يدافع عن أجلها. بعبارة أخرى، تمس مصلحته الخاصة. ولذلك نجد أن الأنبياء، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبتليهم لم يبتلي إبراهيم الخليل مثلا الله سبحانه وتعالى بأن فرض عليه صلاة كثيرة. إبراهيم الخليل كان معروفا بكثرة السجود. الله سبحانه وتعالى لم يبتلي إبراهيم مثلا بكثرة الصيام. إبراهيم ما كان عنده مانع أن يبقى صائما طول الدهر، لا يمانع من ذلك، لأنه يجد لذته في العبادة، يجد لذته في الصيام. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم في قضية ثانية من خلالها تستطيع أن تستكشف حقيقة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قبل أن يكون إمام، قبل أن يكون خليل الله، إبراهيم كان نبيا ثم كان رسولا ثم أصبح إماما. هذا الترقي في الدرجات وفي المقامات لم يصل إليها إبراهيم بشخطة قلم أو بطفرة بنظام الطفرة، وإنما ترقى في هذه المقامات على ضوء الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم. وكل الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم كانت ابتلاءات حرجة جدا. ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال إبراهيم لما أصبح نبيا وأصبح رسولا وأريد له أن يكون إماما، مرتبة الإمامة ومقام الإمامة أعظم من مقام النبوة والرسالة. إبراهيم كان نبيا كان رسولا ثم أصبح إماما، لكي ينتقل من رتبة الرسالة إلى رتبة الإمامة لابد أن يتعرض لابتلاء عظيم. إذا جئنا لندرس سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام لنرى ما هو أحب شيء كان إلى قلب إبراهيم الخليل. إبراهيم حسب الروايات تقول كان عنده أمنية كبيرة جدا أنه يحصل في يوم من الأيام على ذرية، أن يحصل في يوم من الأيام على ولد. عمره بلغ تقريبا قرابة 90 سنة، وهذا الحلم كان يملكه إبراهيم، ونعم كان يتأمل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن, 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 أن يتلطف به وأن يرزقه الذرية الصالحة. فإبراهيم أكبر أمنية عنده كان أن ينال الولد. طبعا أنت شايف قضية الأولاد خصوصا بالنسبة حتى على مستوى الشباب الآن، الشاب إذا يتزوج مثلا ويتأخر عدة الإنجاب لمدة سنة سنتين طبعا ما يترك طبيب إلا يروح يركض وراء الطبيب أو يسوي تحاليل ومختبرات، ليش تأخر الإنجاب عندي؟ إبراهيم تأخر عنده الإنجاب لمدة تقريبا 90 سنة، فكانت أكبر أمنية عند إبراهيم أن يكون عنده ولد. بالفعل أصبح عنده ولد. هنا الله أراد أن يختبره، هل يختبر إبراهيم في كثرة الصلاة وفي كثرة الصيام؟ بالعكس، إبراهيم يرى في صلاته ويرى في صيامه أنها معراج له مع الله سبحانه وتعالى، أنها لذة ما بعدها لذة. وإذا بإبراهيم يرى في عالم الرؤيا التي حكاها لولده إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أي ابتلاء، أي اختبار هذا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إبراهيم لكي تصبح إماما تحتاج أن تنجح في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان. بماذا نختبرك؟ نختبرك في ذبح ولدك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، إبراهيم أخذ السكين وقلب وجه إسماعيل إلى وجه الأرض ووضع السكين على رقبته، لأنه لم يكن يستطيع أن يضع السكين على عنق إسماعيل، لأنه مهما يكون هذا الولد عزيز عليه وبقي سنين طويلة يتمنى أن يحصل على كمثل هذا الولد. لما وضع السكين على رقبته وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت نجحت في هذا الامتحان. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن هذا لهو البلاء المبين، هذا البلاء العظيم الذي نجح فيه إبراهيم. الله لم يكن يريد أن يذبح إبراهيم ولده إسماعيل، ولكن إبراهيم لكي يكون إمام، الإمام واحدة من أهم وظائفه أن يكون هو المسؤول عن ميزانية الوجود في عالم الدنيا، وأن لا يحابي أحدا على حساب أحد، سواء كان هذا من أقربائي أو ليس من أقربائي. هذه الوظيفة التي يقوم بها الإمام، أن يكون واسطة الفيض بين الله تعالى وبين خلقه. لو كان في قلب إبراهيم ذرة واحدة من المحاباة ومن التعاطف مع بعض الفئات على حساب البعض الآخر لفشل إبراهيم في دور الإمامة. فلا بد أن يتعرض لإبراهيم لابتلاء عظيم، أنه لا يتأخر حتى عن ذبح ولده لو أريد منه ذلك. ولذلك نجد أن إبراهيم لم يختبر بكثرة الصلاة، إبراهيم لم يختبر بكثرة الصيام، وإنما ابتلي بموقف حرج جدا، بقضية حرجة جدا تمس قلب إبراهيم، فؤاد إبراهيم، وهي ولده الذي كان بمثابة روحه التي تمشي على الأرض. حتى إذا جئنا إلى أهل البيت عليهم السلام، إذا جئنا إلى أهل البيت لنجد الله سبحانه وتعالى بماذا اختبرهم؟ لأن في الرواية عندنا أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء الرسل، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل. أكثر الناس ابتلاء ومواجهة للمحنة هم الأنبياء. لما نأتي إلى أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت الله بماذا يبتليهم؟ هل يبتليهم أيضا بكثرة الصلاة والصيام؟ أبدا. الإمام موسى الكاظم عليه السلام لما أودع في السجن يقول اللهم طالما دعوتك أن تفرغ لي مكانا لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. أهل البيت كانوا يتلذذون بكثرة العبادة. بماذا يبتليهم الله؟ هل يبتليهم مثلا بقتل أولادهم شهداء في سبيل الله؟ أبدا، هم يقدمون أولادهم ضحايا لهذا الدين وللقرآن الكريم، والشهادة عندهم كما يقول الإمام السجاد القتل لنا عادة. إذن بماذا يبتليهم الله؟ يبتليهم بموقف حرج، يبتليهم بسبي النساء، يبتليهم بالهجوم على دورهم بضرب فاطمة الزهراء عليه السلام. ولذلك الكثير بعضهم يستشكل يقول كيف يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصبر وأن يتحمل هجوم القوم على الدار؟ هل يمكن أن يتحمل أمير المؤمنين أن القوم يهجمون على الدار ويضربون زوجته فاطمة؟ أين غيرته؟ أين شجاعته؟ هذا الإشكال من الإشكالات التي دائما نسمعها هنا وهناك، كأنهم يرون في أمير المؤمنين فقط أنه رجل شجاع غيور لا بد أن ينهض مدافعا عن بيته في كل الأحوال، سواء بقي الإسلام أو لم يبقى الإسلام، احترق الأخضر واليابس أو لم يحترق الأخضر واليابس، لا بد أن يتخذ موقف في كل الأحوال يحكي عن شجاعته وعن غيرته. عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة لاحتضار النبي، النبي حينما كان على فراش المرض نزلت الملائكة وقالوا له يا رسول الله بأن فاطمة سوف تضرب ولا بد أن تأخذ وصية من أمير المؤمنين عليه السلام أن يتحمل وأن يصبر، لأن الدين الإسلامي متوقف على هذا المعنى. ولذلك صبر وتحمل أمير المؤمنين. أبو حمزة الثمالي لما كان يسأل الإمام السجاد عليه السلام بعد أن رآه يبكي كثيرا على مصيبة كربلاء، قال له سيدي يا ابن رسول الله، نحن نعرف أن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، فلماذا هذا الحزن الطويل؟ أما أنا لحزنك أن ينتهي؟ أما أنا لبكائك ولدمعك أن يجف؟ قال له صدقت يا أبا حمزة، كما تقول القتل لنا عادة، نحن لا نهتم كثيرا للضحايا التي نقدمهم في سبيل الله. الحوراء زينب أخذت جثمان المولى أبي عبد الله ورفعته وقالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك الكريم، ما كانت متألمة أو متأذية للشهادة التي سطرها الإمام الحسين أو للشبيبة التي سطرت تلك الشهادة وتلك التضحية في كربلاء. الإمام السجاد يقول له نعم كما قلت، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن لنا امرأة تسبى قبل يوم عاشوراء؟ فتلاحظ في هذه القضية أن الابتلاء الذي وقع على الأنبياء وعلى المعصومين هو الابتلاء الذي يمس جوهر مواقفهم. الله لا يبتليهم، لعل الله يبتليني أنا بكثرة الصلاة، لعل الله يبتليني بشهر رمضان وصيام شهر رمضان بحسب الدرجة التي أنا فيها. أما هؤلاء العظماء أمثال أهل البيت، أمثال خليل الله إبراهيم، أمثال موسى عليه السلام، يبتليهم بمواقف حرجة جدا تكشف معدن هؤلاء. فالأمم، المجتمعات، الأفراد على اختلافهم يتعرضون لهذه الابتلاءات حتى تستكشف حقائقهم.
لو سمحت الشيخ، يعني حقيقة إذا وقفنا عند أنواع هذه الفتن وأخطر هذه الفتن، هناك فتن كما ذكرت ابتلي بها أنبياء وأئمة وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هناك ابتلاءات ربما تكون لمجتمعات. هناك ابتلاءات من نواحي الطبيعة، من نواحي فتن اقتتالية والتاريخ مالي سياسية اجتماعية وكثيرة هذه. فبالتأكيد لكل واحد من هذه الفتن وكل واحدة منها لابد أن يكون خطورة معينة. صحيح. ضمن صحيح. إطار التصنيف إذا كان صحيح. هناك أخطر وأخطر وأكثر أو أقل خطورة.
صحيح. إحنا شوف الابتلاءات، قلت لك مرات الابتلاءات تكون ابتلاءات والفتن تكون على مستوى الأفراد وهي تناسب الأفراد بحسب المقامات التي هم فيها، وهناك فتن مجتمعية وتحاسب وتناسب نفس درجات ومقامات تلك المجتمعات. يعني أنا راح أضرب لك فد مثال حتى يكون تكون أمثلتنا من هذا الواقع الذي نعاصره. إحنا لما كنا نعيش في زمن النظام السابق، في زمن النظام السابق الناس بشكل عام، بشكل عام أكثرية الناس كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من ذلك الظلم ومن ذلك الجور الذي عايشوه لعشرات السنين. كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من هذا الظلم ومن هذا الجور، وكانوا يقولون بأننا إذا مسكنا زمام الأمور سوف ننهي هذه الحقبة أو هذه الحلقة من الظلم ومن هذا الجور. طبعا الكل كان يقول هذه الكلمة، كل الجميع كان يدعو بهذا الدعاء، الجميع كان يتقطع قلبه لحكم الإسلام، لحكم القرآن الكريم، الجميع كان يقول هذا الكلام. وبالفعل لما استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع ولهؤلاء الناس دعاءهم، لابد أن يعرضوا لابتلاء، لابد أن يعرضوا لامتحان. هل فعلا أن كل هؤلاء الذين يقولون ويدعون بهذه الدعوة هل هم فعلا صادقون في مدعاهم؟ هي هنا القضية. الله سبحانه وتعالى، ولعلي ذكرت هذا المعنى في الحلقة السابقة، لا بأس عليك أن تدعي بأنك إنسان وطني أو أنك إنسان عالم أو أنك ليبرالي أو أنك مثقف أو أنك إنساني أو وجودي، ولكن لما تدعي بأنك إنسان مؤمن وأنك إنسان لا يمكن أن تنحرف عن الطريق، لابد أن تقدم الأدلة والإثباتات والبراهين. أتذكر في قصة طريفة كانت لأحد الصوفية، هذا الرجل الصوفي كان يرفع يده بالدعاء ويقول: إلهي مهما أردت أن تبتليني بأي ابتلاء فابتلني به، فأنا لا يمكن أن أنحرف عن طريقك وعن حبك، هكذا كان يقول. طبعا هذه الأدعية الإنسان لابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى العافية. كان أحد صحابة النبي صلى الله عليه يقول كان مبتلى بالفقر والجوع، يعاني الفقر المدقع والجوع، فسأل عنه النبي، فقيل له: يا رسول الله، بأن هذا الرجل كان يدعو دائما يقول: إلهي كلما أذنبت ذنبا فعاقبني عليه في الدنيا. يقول: أنا ما أريد أتعاقب في الآخرة، أريدك تعاقبني في الدنيا تخلصني. فهذا كان الله سبحانه وتعالى يبتليه، لأن هو الرجل يدعو بهذا الدعاء. فالنبي قال: هلا دعا وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نطلب من الله سبحانه وتعالى العافية، يقول: إلهي حتى وإن أذنبت حتى وإن عصيت أنا أريد منك أن تغفر لي وأن تمحو هذه السيئة وتعفو عني ولا تؤاخذني بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإلا أينا يستطيع أن يتحمل العقوبة الإلهية والعذاب الإلهي حتى على مستوى الدنيا. إذن الناس كلهم كانوا حينما تأتي إليهم يدعون بأننا نحن سوف نواصل المسير على هذا الطريق الإيماني ولا يمكن أن ننحرف عنه أبدا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه السنة في القرآن الكريم وفي كل الكتب السماوية السابقة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. قضية ادعاء الإيمان مو قضية سهلة، قضية خطيرة جدا، هذه الدعوة خطيرة جدا، لا بد أن يثبت عليها الإنسان. ولذلك عندنا في رواية أهل البيت: أهل البيت قسموا الإيمان إلى قسمين، إيمان مستقر وإيمان مستودع. الإيمان المستقر هو الإيمان الذي تغلغل في أعماق قلب الإنسان والذي صدقته سلوكية وأفعال الإنسان، أما الإيمان المستودع هو إيمان أشبه ما يكون بالحالة المتزعزعة، الحالة التي سرعان ما تتغير لأبسط الفتن، لأبسط الامتحانات، لأبسط الابتلاءات. ولذلك الله سبحانه وتعالى غير النظام السابق وجاء لنا بطبقة سياسية أخرى، تجد أن الكثير ممن كان يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى حكم القرآن الكريم ويدعو إلى 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 حكم النظريات الدينية، وإذا به ينقلب رأسا على عقب بسبب الفتنة التي رآها، بسبب هذا الاختبار الذي رآه بأم عينه. فهو لم يحارب الفساد، لم يدعو إلى محاربة الفساد، وإنما بعضهم انحرف إلى محاربة نفس القرآن، إلى محاربة نفس العلماء، إلى محاربة نفس التدين بما هو تدين. أنا قبل فترة رأيت في بعض الفضائيات من ظهر ويقول: لا نريد الدين وإنما نريد أن تحكمنا الأحكام الوضعية البعيدة عن القرآن، البعيدة عن سنة رسول الله. هذا الانحراف لم يظهر بهذا الشكل وبهذا الوضوح إلا إذا مر الإنسان بهذه الابتلاءات وبهذه المحن، لكي نستكشف حقيقة الإنسان، لكي نرى حقيقة الإنسان. كثير من الناس كانوا يدعون بأننا نحن مؤمنون، نحن أتباع لأمير المؤمنين عليه السلام، بفتنة من هذه الفتن التي رأيناها وعاصرناها، بوجود طبقة لعله في الكثير من مفرداتها وأرقامها تعاني من الفساد ومن المحسوبية، نجد أن الكثير من الناس أيضا انقلبوا رأسا على عقب وكفروا بالدين وأهل الدين. هذه الاختبارات والامتحانات، يعني نفس قضية بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما كانوا يعيشون في زمن فرعون ورأوا من فرعون ما رأوا من المصاعب ومن المحن، بنو إسرائيل بقوا لمدة 400 سنة يعيشون تحت ظلم الفراعنة، وكانوا ينتظرون ظهور أو ولادة نبي الله موسى لكي يخلصهم وينقذهم من ظلم فرعون. ولما جاء فرعون وبسبب الثقل الكبير الذي وقع عليهم بعد مجيء فرعون، أيضا الكثير منهم انحرف وانقلب رأسا على عقب. ولذلك يقولون: لقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بنو إسرائيل كانوا يشكلون على 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 موسى عليه السلام بأننا نحن قبل أن تأتينا كنا نعيش حالة الأذية والمحنة والابتلاء، وحتى من بعد ما جئتنا أيضا نحن نعاني حالة الابتلاء والمحنة. قال عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الله سوف يستخلفكم، بالفعل الله استخلف بني إسرائيل ونظر ماذا يفعلون وماذا يقولون، لأنهم هم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليل نهار بأن الله يبعث لهم موسى حتى يخلصهم مما هم فيه من ابتلاءات ومن امتحانات ومن فتن ومن ظلم ومن جور على يد الفراعنة. لما جاء موسى وإذا بالكثير من بني إسرائيل أيضا ارتدوا عن دينهم، بل بعضهم مثل بلعم بن باحوراء، بلعم بن باحوراء هذا كان من علماء بني إسرائيل وكان من الوجهاء أيضا في قوم موسى، ولكن نجد أن هذا الرجل وإذا به ينحرف 180 درجة. والقرآن الكريم يحكي حقيقته، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
شيخنا حقيقة إذا وقفنا عند الإنسان المؤمن والمؤمن مبتلى،
صحيح
بهذا المعنى دائما تشير الأحاديث المؤمن مبتلى، لكن كيف أنا أقيم هذا الابتلاء؟ كيف لي أن أفهم أن يكون هذا ابتلاء؟ صحيح. والابتلاء ربما عند البعض يفهمه على أساس أنه نقمة، في حين أن صحيح. البعض والإنسان المؤمن يقرأه على أنه ابتلاء من الله حتى يغير نحو تكامل هذا الإنسان. صحيح.
هو البلاء أساسا والابتلاء، ولعلي تطرقت إلى هذا المعنى بشيء من التفصيل في الحلقة السابقة. الابتلاء هو أساسا له غايات كثيرة، له أهداف. واحدة من غاياته ومن أهدافه أنه يكشف حقيقة الإنسان، وواحدة من أهم أهدافه أنه يمد الإنسان بالطاقة في المسيرة التكاملية. الإنسان إذا كان يعيش حالة الرخاء والدعاء المستمرة لا يمكن أن يكون إنسان صلب. هذا الإنسان سوف ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، لا بد أن ينجح في هذا العالم، لا بد أن تنتزع من قلبه حالة حب الدنيا حتى يستطيع أن يتوجه إلى الآخرة. هذه القضايا لا يمكن أن تتأتى هكذا بالمجان وبدون ضريبة. البلاء ليس هو نقمة، طبعا بعض الابتلاءات نقمة، طبعا بعض الابتلاءات البلاء الذي وقع على فرعون وأغرق الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وجيش فرعون هذه نقمة في واقع الأمر، لكن نحن نتكلم الآن على صعيد المؤمنين. المؤمن كما يقول رسول الله إلى خير سواء كان في بلاء أو في رخاء، هكذا يقول رسول الله. المؤمن إلى خير إن كان في بلاء صبر وتحمل، وإن كان في رخاء حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الابتلاءات وهذه المحن في الوقت الذي تكشف فيه حقيقة الإنسان، تكشف فيه حقيقة المجتمعات، كذلك هذه الابتلاءات وهذه المحن هي التي تجعل الإنسان يواصل هذا الطريق. يعني مثلا راح أضرب لك في المثال، أنا لما يعني أنظر في التلفاز مثلا وأنظر إلى رجل يسب أهل البيت ويشتم أهل البيت، ورجل ناصبي، أكو بعض الفضائيات هكذا يسبون علماءنا يسبون أئمتنا، ويحصل هذا دائما يحصل، أنت هنا سوف تعاني من حالة ألم كبير في قلبك. هذه فتنة، هذا ابتلاء. بعض الناس لعله ينحرف بسبب ما يراه في هذه الفضائيات، بعض الناس يعاني من حالة ألم كبير جدا في داخله. هل تعرف بأن هذا الألم الكبير جدا الذي تعانيه كم يرقيك في عالم المقامات وفي عالم الدرجات،
حالة تصل لروح الإنسان ونفسه؟
هاي نفس الحرقة، نفس الألم هذا الذي تعانيه، هذا يرقيك في أعلى الدرجات في أعلى المراتب. نفس مواجهتك مع إبليس ومع شياطين إبليس، هاي عملية. يعني هو لماذا سمي المحراب محراب؟ لأنه أنت تعيش حالة الحرب مع الشياطين ومع الأبالسة. الحضارات ما بنيت لولا أن هناك حالة من التنافس والصراع الموجود بين الحضارات. الحضارات عادة إنما تتطور وترقى وتكبر مو في حالة الرخاء، وإنما إذا وجدت حالة من التنافس والصراع المتبادل. طبعا الصراع أيضا على أنواع، لا أتحدث عن الصراع الدموي وإنما أتحدث عن الصراع في على مستوى العلوم على مستوى التقنية. هذا الصراع هو الذي ينمي الحضارات، وهو كذلك الذي ينمي أفراد الإنسانية. بالتالي عزيزي حسام، الابتلاء له أهداف له غايات، عندنا مجال نتحدث
ربما بدقيقة
واحدة. احنا القضية التي ننتهي إليها والتي بدي أن أتكلم فيها والتي سألتني عنها أنه ما هي أخطر أنواع الفتن التي تمر على الإنسان. طبعا أخطر أنواع الفتن التي تمر على الإنسان، الإنسان يمكن أن يبتلى، أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بقضايا مرتبطة بجسده، مرتبطة مثلا بشهوته، مرتبطة بغرائزه. هذه ابتلاءات بسيطة إذا قارناها بفتنة واختبار المعرفة، الابتلاء المعرفي، الابتلاء أو الفتنة التي تكون في بصيرة الإنسان. هذا هو الابتلاء الخطير جدا والذي نحن نعانيه اليوم. اليوم الناس لا يعانون من تكليفهم بالصلاة أو من تكليفهم بالصيام. بعض الناس أساسا يتمتعون بحالة الصيام والصلاة ويذهبون إلى المساجد. هناك ابتلاءات على مستوى المعرفة، على مستوى العقيدة. هذه الابتلاءات هي أكثر الابتلاءات التي تسقط الإنسان.
أنواع الابتلاءات وأخطرها حقيقة، يعني تفضلت أن مسألة المعرفة، المعرفة تتشعب ربما من العقيدة، من المعرفة، التمسك بالمبدأ من المعرفة، التمسك بقيم مجتمعية وأخلاقية ودينية، كل هذا ربما يبتلى به الإنسان.
هي لاحظ خطورة الفتنة حينما تكون في المعرفة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا في رواياتنا عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليعرفون. الإنسان كما مطلوب منه أن يصلي بجسده، تقوم بعملية الركوع والسجود، كما مطلوب منك أن تقوم بعملية الصيام، أن تحرم نفسك من بعض الأطعمة ومن الشراب في فترة معينة، كذلك مطلوب منك أن تمارس عملية العبادة كما تمارسها في بطنك، كما تمارسها بيدك ورجلك، كذلك عليك أن تمارس عملية العبادة بعقلك بذهنك. إلا ليعبدون، إلا ليعرفون. فلذلك الإنسان يفتتن في جسده، يفتتن في شهواته، وكذلك يفتتن في علمه، في معرفته. هل استطاع هذا الإنسان أن يوظف هذا العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكي ينجح في هذا الاختبار؟ ولذلك أصعب، أعظم ما أعطي للإنسان هو العقل، ولذلك أصعب ما يواجهه الإنسان من ابتلاءات ومن محن على مستوى العقل والمعرفة. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى بني إسرائيل اختبرهم في كثير من المسائل، لكن الاختبار الذي فشلوا فيه أين؟ على مستوى الفتنة المعرفية. تلاحظ الله يقدم الأدلة الكثيرة والمعاجز العديدة لموسى لإثبات أنه رسول مبعوث من قبل الله تعالى، ولكن بفتنة بسيطة نجد أن بني إسرائيل الكثير منهم انقلبوا وارتدوا، لأن موسى أخبرهم بأن عندي ميقات مع الله سبحانه وتعالى لمدة 30 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، مضمون الآية الكريمة. هل تعرف هذه الأيام العشرة الزائدة التي أضيفت إلى الليالي 30، ما الذي حصل في هذه الأيام العشرة؟ في هذه الأيام العشرة بنو إسرائيل عبدوا العجل،
انقلبوا
رأسا على عقب. موسى قال لهم بأن موعدي مع الله سبحانه وتعالى لمدة 30 يوم، لكنه تأخر 10 أيام فوق 30. هذا أدى إلى انحراف كبير جدا، بحيث بعضهم قال بأن موسى يكذب عليكم. صنعوا العجل، الذي صنع العجل من هو؟ السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. عن الإمام الباقر عليه السلام
سلام الله عليه
يقول: موسى عليه السلام قال: إلهي، الذي صنع العجل السامري. عرفنا قضيته.
شيخنا اتصال من أبو أحمد من بغداد، يقول بمضمون الحديث للأئمة سلام الله عليهم أجمعين مولانا الإمام صادق: ليس كل شيعي مخلص يكون من شيعتنا، فشيعتنا الخلص قليلون بهالمعنى. هذا
هي قضية التشيع، مو قضية نسبية، مو قضية قبلية نسبية. أنا مثلا إنسان عراقي لأني مولود في وطن يسمى العراق، فأسمى عراقي سواء كنت مؤمن بهذا البلد أو لست مؤمن بهذا البلد. قضية التشيع ليست قومية، هي قضية انتماء عملي. قضية التشيع قضية انتماء عملي. لعلك يمكن أن تجد إنسان شيعي وموالي لأهل البيت وهو في بيئة أجنبية تماما، ولعلك يمكن أن تجد واحد من كبار أعداء أهل البيت وهو يعيش في بيئة شيعية. التشيع هي عقيدة دينية، والعقيدة هي ليست عبارة عن جنسية أو هوية تكتب أو تخط. هذه قضية واضحة، وأثني على كلام الأخ العزيز أبي أحمد.
شيخنا حقيقة هذا السؤال من الأخ تقي يعني أخذنا إلى تفرعات وشعبات كثيرة، ربما يعني نحتاج إلى حلقة أو أكثر من توضيح.
طبعا في هذا الزمن طبيعة الفتن هي الفتن موجودة في كل زمن وفي كل مكان. الذين كانوا يعيشون قبل 1000 سنة كانوا يعانون من فتنة معينة، والذين يعيشون اليوم في زماننا حاليا أيضا يعانون من فتنة. لعلهم في السابق كانوا يعانون من الحرارة، من البرودة في الشتاء، الحرارة في الصيف، انقطاع وسائل التواصل، يعانون من هذه المشكلة، وهذا أيضا فتنة وامتحان. الآن لو أخذنا إنسان يعيش في القرن 21 ورميناه في القرن 2 الهجري لما استطاع أن يعيش في ذلك العصر أبدا، لأنه تعود على 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 خصوصية معينة. لكن نحن اليوم أيضا نعاني من فتن كبيرة، واحدة من أهم الفتن اليوم التي نعانيها وهي فتنة معرفية. لما تأتي وتقوم بعملية مقارنة بين الدول الكافرة، بين الدول التي لا تحتكم إلى الإسلام وتراها دول متقدمة ومتطورة، وتقارنها بالدول التي تدعو الإسلام، تدعو إلى الإسلام، وتجدها دول منحدرة ثقافيا علميا تقنيا، هذه سوف تؤدي إلى الكثير من الشباب إلى الانحراف. يقولون لو كان هذا الدين هو الحق لما وجدنا أن التقدم والتطور والتكنولوجيا عند هؤلاء الذين لا يعتقدون بالدين، ونجد أن التخلف والانحدار هو موجود عند هؤلاء الذين يدعون الإسلام.
لضيق الدقائق المتبقية عندنا شيخنا، يعني عندنا محاور نكملها بإذن الله، ولكن مع المداخلات من السادة المشاهدين، أم حيدر من البصرة تقول: لكل عصر لابد من ناطق وصامت، كيف نفسر هذا والإمام غائب عنه؟
لا, 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 لا يوجد هكذا أمر. نحن لابد لنا من وجود إمام، إما أن يكون ناطق أو صامت، وليس لابد من وجود إمام صامت وناطق، ليس في عقائدنا هكذا ولا في رواياتنا. لابد من وجود إمام إما مشهور وإما مستتر، إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون صامتا، وليس معنى ذلك لابد أن يكون عندنا إمام صامت وفي نفس الوقت إمام ناطق. نعم، أهل البيت كما وردت الروايات عندنا التي تحدثت عن غيبة الإمام سلام الله عليه، أرجعت الناس إلى اتباع علمائهم، إلى رواة أحاديثهم هكذا.
وهذا سواء مع كلام الأخ حليم من بابل بأن الفتنة تأتي بسبب الجهل، ولا بد من الالتزام بخط المرجعية، ولا بد يقول كيف نعلم أولادنا طريقة أو الطريق على معرفة الإمام بهذه الغيبة.
الفتن لا تأتي فقط بسبب الجهل، وإن كان الجهل واحد من أهم أسبابها الرئيسية. الفتن مرات تأتيك بسبب المصالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بعضهم على أساس الصراع. أنا أدعي بأني أنا أريد أن أحكم شرع الله، وتجي أنت حضرتك تريد أن تحكم شرع الله، لكن بنفس الوقت وجدت أن الظهور وأن الأمور وأن الوسادة ثنيت لك وليست لي، هل أنا أريد أن يكون الإسلام هو له الحجة على الخلق، أو أريد أن أكون أنا حجة الله على الخلق؟ والقضية هكذا. بعض الناس، أنا لو جاء الآن إنسان مثل أستاذ حسام وقدم هذه المعلومات، يفترض أنني لا أتأذى نفسيا، لأن هذا التكليف هو الذي قام به دوني. أغلب المشاكل التي تحصل عند هؤلاء الذين يدعون الإسلام أو الإسلامية، الصراع اللي موجود بيناتهم هو صراع مصالح خاصة، فيما هو صراع الهوى والأنا. هو سبب خروج إبليس من الجنة؟ ما هو سبب خروج إبليس من الجنة؟ إبليس كما يقول أمير المؤمنين كان يعبد الله عبادة 6000 سنة، ما عنده كل مشكلة. إبليس كان في غاية العبادة، مستغرق في العبادة، لكن قضية واحدة كشفت حقيقة ابتلى الله بها إبليس، كشف حقيقة إبليس حينما أمره قال له: أريد منك أن تسجد لهذا المخلوق المسمى بآدم. مباشرة انتفض إبليس وقال: أنا خير منه، أنا لابد أن أكون أنا لابد. أنت إذا أردت أن تحكم ذاتك، إذا ضربت الإسلام والتدين والإيمان عرض الجدار. إذا القضية ليست قضية إيمان، لا تدعي بالإيمان، أنت تدعي لشخصيتك، لهواك. هذا الابتلاءات وهذه المحن في كثير من الأحيان تظهر وتكتشف من خلال الابتلاءات. تارة تأتي بسبب الجهل، أمير المؤمنين يقول: لو سكت الجاهل لما وقع الاختلاف، الناس أعداء ما جهلوا. لكن في كثير من الأحيان يأتي بسبب الجهالة وليس بسبب الجهل.
شيخنا حقيقة الحديث يطول، ولكن أيضا مداخلات من الأخ جواد من كربلاء يقول: نعم شيخنا الكريم، أركان المعرفة التي تجعل الإنسان بعيد عن الانحراف، يعني لابد أن نخصص أيضا
الوعي
لهذا
الوعي اتباع أهل البيت، قراءة روايات أهل البيت، قراءة اتباع العلماء، دراسة سيرتهم، دراسة السيرة، سيرة أهل البيت، أن تطالع السيرة، أن تقرأ. كيف يمكن لإنسان أن ينجذب لأهل البيت وهو لا يقرأ سيرتهم؟ كيف يمكن لإنسان أن يتوقع هذه الفتن وهذه المحن وهو لم يطالع رواية واحدة؟ الإمام الصادق لما سئل عليه السلام، لما قال لهم بأنه قبل ظهور الإمام سوف ينادي المنادي عند صلاة الفجر بأنه قد ظهر مهدي آل محمد فاتبعوه، وثم قال لهم وإن إبليس سوف ينادي عند الغروب أيضا بأن الحق مع بني فلان فاتبعوهم، فأحد أصحاب الإمام الصادق قال له: سوف يلتبس الأمر على الناس. قال: نعم سوف يلتبس الأمر على الناس، ولكن من يسمع هذا الحديث مني سوف يعرف أن النداء الثاني لإبليس وليس لجبرائيل. من خلال المعرفة، من خلال مطالعة رواية أهل البيت، من خلال اتباع العلماء، نستطيع أن نستكشف الموقف الحقيقي، لا أن نتبع كل نطيحة ومتردية سواد على بياض ونعمي عيوننا ونتوقع أن هذا يمكن أن يكون شفيعا أو ذريعا لنا أو مبررا لنا يوم القيامة.
شيخنا حقيقة المداخلة الأخيرة من أبو محمد من كركوك يقول بمسألة العلامات التي هي من علامات الظهور وهي التي تنتظر، يعني وأفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. مداخلة جميلة من الأخ، ولكن أيضا طرح بعض الأسئلة والإشكاليات، منها الابتلاءات المعرفية حقيقة، ويقول: هل المعرفة القدامى يعرفون أم أنهم مع علمهم ومعرفتهم ربما انقلبوا بهالمعنى هذا؟
يعني مثل بلعم بن باعورة، هذا كان يمتلك الاسم الأعظم، فلم يكن يعلم بأن موسى على حق وأن فرعون على باطل. كثير من وكلاء الأئمة، من وكلاء الأئمة، وكلاء الإمام موسى بن جعفر وغيرهم، بسبب الأموال وبسبب الدنيا انقلبوا.
طيب سمحت الشيخ، عفوا
أيضا
حتى لا يداهمنا الوقت مع جنابك الكريم، بالسؤال الثاني يقول: عندما يعني هدف الإمام يعني هدفه عالمي ودولته عالمية، يقول أيضا البعض يشكك بهذه العالمية أو ربما لا ينظر إلى
من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. المسلم، أخو المسلم، سواء كان يعيش في الشرق أو يعيش في الغرب، الذي يريد أن يحصر همومه فقط في بقعة جغرافية معينة ولا يهتم لأمور المسلمين سواء كانوا في مشارق الأرض أو مغارب الأرض فليس بمسلم، بمعنى أنه لا يمكن أن ندعي أنه يمتلك الإسلام الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الكريم، حقيقة بودنا أن نستكمل باقي المحاور، ولكن الوقت أيضا يداهمنا بشكل سريع. شكرا لكم سمحت الشيخ عمار البغدادي، حياكم الله، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم، فيكم وبجميع الأخوة المشاهدين.
وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، ونكون بإذن الله في الأسبوع القادم معكم من المهدي، بقية الله. حتى ذلك الوقت أنتم برعاية الله وحفظه.